وإلى السيرة العطرة الزكية سيرة حبيبنا خليل الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: عام الحزن. قال رحمه الله: من بعد عود المصطفى من شعبي أصابه أيضا أشد الكرب، فزوجه خديجة من أسلمت من النساء أولا توفيت، وبعدها لم يمض شهر واحد حتى توفي عمه المساعد، وكان ممن يألف الإسلام بل إلى انتهاء العمر فيه ما دخل، فأحزن النبي سوء الخاتمة لمن يحب الأمن والمسالمة، فأنزل الله عليه فيه من آية القرآن ما يشفيه، يفيد أن الله يهدي من يشاء، لا أنت تهدي من تحب وتشاء، لكثرة الأحزان في ذا العام سماه عام الحزن والآلام.
المقاطعة العامة، وقد ذكرت ضبط المقاطعة العامة، المراد بها ذلك التحالف والتقاسم الذي اجتمع عليه في خيف بني كنانة المشركون، حاصروا فيه بني هاشم وبني المطلب، وقايضوا إما محاصرة وفرض حصار اقتصادي، أو تسلموا محمدا نقتله. ومع أن بني هاشم جلهم في تلك الفترة وبني المطلب ما كانوا مسلمين ولا أسلموا، لكن حمية دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء وقفوا عند هذه الحمية، قالوا: بعض الناس ما يكون مسلما لكن عنده رجولة وشهامة وحمية، إذا استثيرت فإنه يقف معك ضد عدوك، الدم الدم والهدم الهدم. هكذا وقف أبو طالب عم رسول الله مع رسول الله، وهكذا وقف بنو المطلب، وهكذا وقف بنو هاشم. قالوا: تريدون أن نسلم محمدا إليكم تقتلونه؟ لا والله. طيب العقوبة: حصار اقتصادي 3 سنين، جاعوا حتى أكلوا الجيف والميتة، والميتات، أكلوا الجيف وما وجدوا شيئا، وكان صبيانهم يبكون ويصرخون جوعا وألما وعطشا. طيب بقي الأمر الرابع، وهو ما يتعلق بالدروس والعظات والعبر. ما أخذنا الدروس والعظات والعبر من المقاطعة العامة. طبعا أصل المقاطعة العامة عندنا الآن هنا على المنهج الذي سأسلكه لكم في سرد وقائع السير والمغازي على منهج أهل الحديث. أصل الحديث مخرج في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له عام حجة الوداع: أين تنزل في الغد يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور أو منزل شيئا؟ إنا نازلون في الغد في خيف بني كنانة، حيث تقاسم كفار قريش وكنانة. تقاسموا على ماذا؟ تقاسموا على أن يحاصروا بني هاشم وبني المطلب ومعهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تقاسموا وتحالفوا على أن يهجروا بني هاشم وبني المطلب، وأن يحاصروهم ويجيعوهم ويذيقوهم مرارة وألم الجوع. هكذا، وهذا هو المراد بالمقاطعة العامة. الدروس والعظات والعبر: أولا، تنوع طرق الإيذاء والإضرار برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالمؤمنين الأولين، ومن ذلك أسلوب الهجر والمقاطعة. مقاطعة إيه؟ اقتصادية واجتماعية. ما دليلكم على هذه المقاطعتين؟ الدليل على ما ذكر وما ذكر في بعض الروايات التي ذكر الحافظ ابن حجر أنها كالشرح لحديث الصحيحين. أصل حادثة المقاطعة مخرجة في الصحيحين، تفصيلاتها رويت من وجوه مرسلة، هي كالشرح كما ذكر الحافظ ابن حجر، يمكن تقويتها وشد بعضها بعضا إلى درجة الحسن لغيره، بمعنى أن الإنسان عندما يجزم فيقول قوطع رسول الله وبنو هاشم وبنو المطلب، ما يكون إن شاء الله مجازفا ولا محدثا بما لا يصح ولا يثبت، بل الحديث إن شاء الله بتفصيلاته يرتقي إلى الحسن لغيره. طيب، ومع ذلك كان الله مع نبيه ومع صحابته يحرسهم ويثبتهم ويحفظهم إلى أن انجلت الغمة ورفعت البأساء والضراء. ونأخذ من مرسل الزهري، وهو أحد المراسيل التي نقلت فيها قصة المقاطعة مفصلة، من قوله فمنهم من فعله حمية، ومن قوله ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فائدة وهي أنه ينبغي أن تستغل النخوة والشهامة والرجولة للانتصار للمظلومين والمضطهدين والمستضعفين من المؤمنين، فلربما يستنهض الإنسان نخوة فيقف صاحب هذه النخوة موقفا بطوليا ورجوليا، ثم بعد ذلك يمكن أن تهذب وأن تشذب هذه النخوة فتحول إلى قناة من القنوات الشرعية، فتكون إن شاء الله هذه الغيرة وهذه الحمية لله رب العالمين لا شريك له. الفائدة الثالثة أن أعداء الملة لديهم القدرة، يخططون للتضامن مع بعضهم والالتفاف حول كبرائهم لأذية المسلمين، ليس هذا فحسب، بل يعقدون المؤتمرات والاجتماعات والندوات ويضعون المواثيق والعهود، فيجب على أهل الحق أن يكونوا أكثر منهم حرصا على هذه الوحدة، لأنهم أصحاب إيمان وتوحيد وعقيدة، والمبدأ بين أيديهم وفي قلوبهم وفي أسماعهم وأبصارهم مبدأ التعاون، لا الحزبي ولا العصبي ولا القبلي ولا القومي ولا الشعوبي، ولكن مبدأ الإيمان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن غير المعقول أن تكون عوامل الوحدة بين أيدينا ونحن متفرقون، وبين اليهود والنصارى ما بينهم من العداوة والفرقة والبغضاء، ولكنهم يتحدون لمحاربة المسلمين، أليس هذا من المضحكات المبكيات؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. رابعا، أن الحرب الاقتصادية والحصار المالي من أسلحة أعداء الإسلام قديما وحديثا، فلا بد للمسلمين أن يعوا هذا الدرس البليغ وأن يعوا هذا التحدي، فيسعون للاكتفاء الذاتي بمواردهم الذاتية في اقتصادهم، في حربهم، في سلمهم، في كل ما يأتي أحدهم ويذر، اكتفاء ذاتي حتى لا يركع المسلم لغير المسلم. ترى هذا يمدك ويعينك وفي النهاية يطلب منك أن تركع له من دون الله تبارك وتعالى. لكن إذا اكتفى المسلمون اكتفاء ذاتيا وكان تصنيعهم وكان اقتصادهم بأيديهم لن يركعوا إلا لله رب العالمين لا شريك له. الدرس الخامس، لم ينقل إلينا من خلال روايات المقاطعة لا المسندة الصحيحة المثبتة في الصحيحين ولا في هذه المراسيل عن الزهري، لم يثبت أن واحدا ممن أسلم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه ارتد عن دينه، أو أنه خان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه نكص على عقبيه خوفا من الكفار أو طمعا فيما في أيدي الكفار. وهذا يؤكد على أن الإيمان إذا استقر في أعماق القلوب فلا تسأل بعد ذلك عن تضحية، عن بطولة، عن انتصار، أما إذا كان غير ذلك فإيش لسان الحال؟ كما يقول أولئك السفهاء والجهال، يقول ما دام في رواتب سمعا وطاعة، ما في رواتب، ما في مكافآت، ما في معاشات، لا سمع ولا طاعة. هذا فعل أهل الجاهلية، فعل أهل الجاهلية، فعل من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إيه، أنا مع الجماعة الحمد لله، في فلوس، في رواتب، في مكافآت، في سكن، ما في سكن، كل شيء في تقشف، لا سمع ولا طاعة، أعوذ بالله. خيانة، خيانة ليست أمانة، نفاق ليس إخلاص وصدق. فنحن بيعتنا مع ربنا ثم مع ولاة أمورنا الذين يحكمون فينا بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسول الله، بيعتنا على الإيمان والتوحيد، ليست بيعتنا لجمال العيون ولا لنظافة الثياب ولا للهويات والبطاقات، وإنما بيعتنا للإيمان والتوحيد ولنصرة دين الله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لا بعضه لله رب العالمين. مما يدل على أن سلاح المقاطعة، لاحظ لي هذا، مما يدل على أن سلاح المقاطعة من المشاهد والمسموعات التي لها أثر، ما وقع من تلك الدولة الأوروبية، دولة الدنمارك، والحدث ليس ببعيد، عندما استهزأت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطعنت في بعض معالم الدين الإسلامي، هب كثير من المسلمين وتنادوا، نادى بعضهم بعضا بمقاطعة دولة الدنمارك اقتصاديا، لا تشتروا منتجاتهم، يطعنون في ديننا، يطعنون في خليل الله، في حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. واستجاب ملايين المسلمين لله الحمد والمنة للقطيعة. إيش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ خسارة لتلك الدولة الأوروبية بلغت 2 مليار يورو، عطالة وبطالة وطرد أكثر من 30,000 موظف وعامل. النتيجة، أثر الحصار الاقتصادي عليهم، وعلى الرغم من أنوفهم خرج الشعب يتظاهرون ونادوا بأن يعزل فلان عندهم من الوجهاء الذي أذن بأن يطعن في عقيدة المسلمين وفي دينهم. حتى رجعت حكومة الدنمارك من بعد وقالوا: نحن نعتذر أشد الاعتذار للمسلمين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا في قلوبنا وفي أفكارنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وبكل ما رزقنا الله عز وجل، أن يرزقنا الانتصار له جل جلاله، والانتصار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والانتصار لدينه، وأن نطبق عقيدة الحب في الله والبغض في الله، كما في صحيح البخاري من أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين أجمعين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدي هذا الجمع المبارك، اللهم اهدي قلوبهم للتقوى، واملأ قلوبهم بالإيمان والإحسان واليقين والتقوى، كما جمعتنا في هذا المكان المبارك في مسجد نبيك المبارك صلى الله عليه وآله وسلم، فاجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا بإذنك يا رب العالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وللحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.